فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها قراءة خير وبركة، وأن يعم بنا فيها الجميع. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد قرأنا في باب استئجار الرجل الصالح، قرأنا كم حديث؟
حديث واحد.
وننبه، وقبل إعادة القراءة في ذلك لمزيد من العلم في ذلك الحديث، على أن الإجارة عقد لازم بين الطرفين وبيع للمنفعة، فلا يحل لأحدهما أن ينقضه، أن يأتي بعد أن دفع له ماله يقول أخل الشقة، ولدي بتزوج، يقول كيف 6 شهور، أنا اشتريتها 6 شهور فرقنا على هذا، يقول أخل الشقة، يقول ملك ملكي وفلوسك بنرجع لك إياها، يصح هذا؟ ها؟
ما يصح،
إنه عقد لازم، واشترى المنفعة 6 أشهر، فلا يجوز أن يخرج من الشقة الذي استأجرها ودفع ملكية منفعتها بهذه الآلاف، أصبح مالك لها 6 أشهر. نعم، فلا يحل له أن ينقض هذه المنفعة ويخرجه بزعم أن ملكي وأنا حر فيه إلى آخر. طيب كيف تحل هذه القضية التي وقعت بين جارك الذي بقي شهر تعرفت عليه وجاء المالك يقول له اطلع الشهر الجاي زواج ولدي واطلع لو سمحت إلى آخره، أنت وش تسوي يا جار؟ حفظ للود مع جارك، كيف تتدخل؟ كيف تمنع هذا الظلم؟ ما هي الخطوات التي تصنعها لمنع هذا الظلم؟ والأخرج اللي قطفت عليك الكهرباء إلى آخره. طيب الخطوة الأولى نصح جيد، قل يا أخي ترى المشايخ يقولون، العلماء يقولون ترى هذا عقد لازم، ما لك حق تخرج الرجل، البيعان بالخيار وقد اشترى منك المنفعة 6 أشهر، حرام تريد ولدك يتعرض لشؤم الظلم، هذا حقه الآن 6 أشهر، كيف تخرجه؟ كيف يستمتع ولدك بهذا النكاح وقد أخرجت هذا الرجل بالظلم وهو يملك المنفعة 6 أشهر؟ خاف الله. طيب لم يستجب، القضاء يرفع القضاء، أي خصومات؟ لذلك مشايخنا ليس من جهل يشوفهم بنور على الدرب أو شيء، يسأل السائل يقول المحكمة، لأن القضية اللي يسمعها في السؤال قضية خصومة لا تتحرر إلا بالقاضي، مو معناها أنه ما يعرفك الشيخ كما يقول روح راجع المحكمة، لأن القضية ما تحرر للقاضي. فقد يتبين ما تم العقد، وعد فقط، طالب الجرم إن شاء الله إلى واسكن الآن وجربها والعقد بيصير بعد كذا، ما يتبين هذا إلا بالقضاء، استدعي القاضي واليمين والشهود تظهر الحقائق. هذا منسع مشايخنا عندما يسألون في الفتاوى العامة فيقولون راجع المحكمة، فيستغرب السامع
يقول الشيخ ليش ما يجاوبه لأجل هذا. وأذكر لكم هذا المناسبة قصة، كنت عند شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز في الطائف بجانبه، ودخل علينا رجل قطع نحو 600 أو 500 كيلا، جاء من مدينة رسول الله إلى الطائف، فقال: يا شيخ، زوجتي رميت عليها يمين وكيت وأخذ يصف. الشيخ هنا قال له: ارجع للمدينة وحرر عند مكتب الدعوة، وهي كانت عندنا هذه، لكن نقلت إلى جمعية وقال لها مودة تبع النظام، اذهب إلى مكتب الدعوة وحرروا قضيتكم هناك، الزوج الزوجة، وترفع بعد ذلك. الرجل امتعض، كيف يبي جواب يرجع به؟ هل يضم امرأته إليه أو يطلقها؟ فأظهر أو ظهرت الكراهية على وجهه، والشيخ يصر عليه، يقول: ما عندي لك جواب، ارجع. الرجل جاي بيتسارع للرجوع على صورة تدل على جهله أول شيء مقام العلماء، ولا عدم تصوره لماذا الشيخ يرجعه. ومن هنا كان جابر يشدد على العامة إذا تطاولوا على المشايخ وأنكروا عليهم شيء لا يعرفونه، فقال لما علق ثياب على المشجب: إنما فعلت ذلك أقتدي بأحمق مثلك. فالرجل أصابته أحموقة وجاء يركض، الشيخ من طيبته قال: لكن اقعد تغدى أول شيء. قال: ما بغدى، طلع. فملت على شيخنا، قلت: شيخ لي يعني العلماء فيما أعلم يعني يفرقون بين الخصومة هي اللي عند المحاكم وبين الفتوى، كما قالت هند: أبي زوجي شحيح، زوجي شحيح، مع أن طرفين الآن، لكنه جاء يستفتي، جاء يستفتي إن أخي شحيح، إن زوجي شحيح، نعم، لا يعطيني ما يكفيني يا ولدي. فقال لها ولم يستدعه ويجري إيش حكم الشهادة والحلف. فقال: يعني إن كان في زوجك ما تقولين فخذي من ماله ما يكفيك وولدك ما يكفيك، يعني عرفة. فأقر الشيخ بما ذكرته له، قال: نعم، هذا صحيح، في فرق بين الفتوى وبين الخصوم. قال لي الشيخ الله يرحمه: لكننا جربناهم، لا يصلح معهم إلا من تسمع من الطرفين، فيجري الشيخ حكم الطلاق وناقص معلومات تعرفها المرأة، أن تكون حائض كأن إلى آخره، فيخرج الحكم إيش لما يخفي ناقص، ولن يعرفه إلا بالتحقيق القضية من طرفين. فهكذا أقنعني الشيخ، اقتنعت حينئذ بما يقوله الشيخ، لكن ذاك الرجل ما يعرف مقام أهل العلم، يقيس نفسه بأنه لو انتقد شخص مثله يعني صاحب أو العالم، فقد يعرف أشياء أن تخفى عليك. فالمقصود أن قضايا الخصومات تحال الحكومات بالقضاء الشرعي وفق التدرج أو وفق القواعد القضائية المعروفة شرعا، والمحاكم عندنا تحكم بإيش؟ تحكم الحمد لله بالشرع، تحكم بالشرع في قضايا الحضانة وفي قضايا الطلاق وفي قضايا، وهي المحكمة الذي أعرف الوحيدة في العالم الذي تحكم بالقضاء بالكتاب والسنة. وكان بعض القضاة ليلة حكومته يباحثني في بعض الأحاديث ليحكم بها. الحمد لله قلت يا الله، يقول هذا الحديث مو في علة مو في كذا، ويتباحث معي مما يدل على إيش، ويتباحث في الحديث
كتاب السكون.
الحمد لله يا رب، ما عنده مواد يقول طيب مادة 7950 كذا كذا، ما قال لي وش المادة، قال الحديث هذا عندي قضية تتعلق يعني به إلى آخره. الحمد لله يا رب، نشكرك لا إله إلا أنت، نشكرك على هذه النعمة في هذا البلاد الذي قضاتها يتباحثون الأحاديث والآيات ليحكموا بها، فلله الحمد والمنة. طيب وحينئذ ثبت القضاء، القاضي يأمر بمنع فلان من التصرف بملكه. كيف؟ نعم، منعه لأنه يقول أنت ملكت المنفعة 6 شهور وتفارقت بأبدانكم عن ذلك، والحديث وش فيه؟ البيعان
بالخيار،
كما الحديث في بيع العين في بيع المنفعة، الحكم واحد، إذا تفرق بعد التأجير فالعقد كما يقول الحنابلة لازم، فلا يستطيع أن ينقض المؤجر المستأجر أو المؤجر ويقول اطلع من بيته، يقول أنا اتفقت معاك 6 أشهر وأعطيتك المال ما يجوز تخرجني بعد 6 أشهر، تفضل مالك، العقد 6 أشهر. طيب هنا تتدخل القضايا العرفية والعقلانية، يبدأ بعض الجهلة هنا في باب الإجارة وغيرها من مسائل الشريعة، يدخلون بعقولهم أن هذا مالي أنا حر فيه إلى آخره، يقال أنت عبد لله ولست حر في مالك، أنت مستخلف فيه، تتصرف مالك بإذن الله، فالمالك من هو حقيقة المال؟
الله،
هو الله. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف لست يعني مالك حقيقي للمال، ودليلك مستخلف فيه ما تصرف إلا بإذن الله. يقول يا جماعة ملكي وشوف الصك، يقول لكن الله ما أذن لك في مثل هذا أن تغتصب حق أخيك وقد سلمته يا عن تراضي وعن علم وعن قيام بشروط الإجارة المعروفة. طيب الثاني أن يلحظ المسلم المستأجر أنه ينبغي أن يكون هذا العقد مباح، يكون هذا العقد مباح، وهنا هل يجوز لمسلم أن يعمل أجيرا عند يهودي، يعني استأجره لكي يبني له حائط اليهودي ويعطي له على بناء الحائط أجرة، فهل يجوز أن يعمل تحت يهودي؟ الجواب أي صحيح. علي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه عمل عند يهودي، فكان ينضح له دلو لليهود على تمرة، فاليهود يعطيه تمر، علي يجمع منها التمر ويوديه لها له، فاطمة والحسن والحسين فلا مانع، وهذا من توسيع الشريعة، من توسيع الشريعة. طيب وهل يستأجر المسلم كافر يعمل تحت يديه، يستأجر مشرك لغير ضرورة؟ هذا ما سنتعلمه اليوم في أحد الأبواب اللي نقرأها، مروض عن البخاري، باب استئجار المشركين، قيد البخاري قال عند الضرورة تستأجر المشرك، كما سيأتي تحريره
المتجرة احترقت الشبكة. فمن الذي يضمنها؟ يقول انت في فترة تجارتك تضمنها انت او يضمنها المالك.
بعد ألسنته لأنه اشتدت الحرارة على الزيت إذا انقلب نار لين علقت بجدار أو علقت بقرب الخشاب احترق البيت وهربوا وراح البيت سواد بيل عاد 50,000 لإصلاح. المفرط الزوجة، ولن يقبل الزوج لا شك أن تسجن امرأته، فأكيد يشهدها أنت مفرطين في ملكي. حينئذ المستأجر يدفع لأنه أمين كما سيأتي في هذا الباب، مؤتمن على ما استأجر عليه، بل على ما استأجره. فكونه يعني يفرط فليحتمل ما فرط فيه، ويجب عليه أن يصلح ما أفسده. طيب، ومن الأشياء المحرمة أن لا ينبغي يؤجر متجرا يعمل بالربا، يقال لولا هذا البيت ما أحد جاله وصنع الربا، ولا مكان يؤجر المكان لمن يستعمله للسفاح المحرم مثلا، فلا يجوز له ذلك، لا يحل له ذلك. طيب، فإن غلى عليه انتهى العقد، فجاء وقال له أنا أجدد العقد لكن ب2000 زيادة. يقول أنت أمس يعني 6 أشهر ما تجرني ب20، كيف تأخذني 20؟ يقول هكذا ملكي وأنا أفعل فيه ما أرى، أرى أن يؤجره ب2000 والبيعان بالخيار، وقد استأجره منه ب20,000 وغلى عليه 2000، لا 25,000 غل عليه الإيجار. نعم، إيه، قال بعقد عقد معك أغلي عليك الإيجار، كان متفق عليه في 6 أشهر الأولى كذا، مو بعقد سنة، كل ستة أشهر، العقد 6 أشهر الثاني قال زيادة 5,000، فزاد عليه الإيجار، فقال له اتق الله لا تظلمني، أنت أعطيتك كذا وكذا، ها يجوز؟ هل هو يجاوب؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لا ينبغي تتجاوب مع أي شكوى لعامي من أصحابك العمل، يجي مكفر وجهه معبس حسبي الله الظالم أن يغلى عليه الإيجار، فهمه، لا تهز راسك معه، كيف تنتشر الشريعة والعلم والسنة؟ حسبي الله عليه وسلم. لا غلط، قل له يجوز له أن إيش تصرف في ملكه، هكذا تنتشر. ذهبت السنة بالمجاملات، يقول مو معقول الآن جاي نكد يعني يدعو عليه وأنا أقول له يجوز له، أعطيه جو على الأقل في البداية، أدعي معه عليه وبعدين. هذا ما يكرهه الأنبياء والرسل والعلماء الراسخين، يكرهون هذا النوع من المجاملات، يعلم يقول طيب يجوز، فنظر فيك نظرة وعبس ولا خلها أن تبين حكم الله. من أرضى الناس بغضب بسخط الله سخط الله عليه،
أسخط عليه الناس.
فأنت كيف تغير الشريعة حتى هو يسر منك صاحبك؟ لا، بين الشريعة حكمها. نعم، بين حكم الشريعة على الوجه الصحيح الشرعي، لا على الوجه البدعي والعشوائي. طيب، فلا يجوز له ذلك أن يصنع ذلك. ثم قرأنا حديث الذي هو من طريق أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وهذا واضح، متى يكون أحد المصدقين؟ إذا كان أمين وأدى ما أمر به أن يؤديه، فقال له تصدق على عيش يا أيها الخازن، تصدق على هذا هؤلاء الفقراء، فهو يأخذ بحسب الحصة التي طلبها ولا يأخذ شيء إلى جيبه، فهو يأخذ ذلك بحسب الأمانة. وكان ذلك محل نظر عند بعض العلم، فقال الداوودي: ليس حديث الخازن الأمين من هذا الباب، لأنه لا ذكر الإجارة فيه، فما هو وجه الإجارة في هذا الحديث؟ فقال ابن التين: إنما أورد البخاري أن الخازن ذلك أن الخازن لا شيء له في المال، وإنما هو أجير. إذا الإجارة جاءت من وين؟ من كونه خازن. كيف صار خازن؟ إذن هو أجير
عقد.
إيه نعم. فأدخله يقول البطال في هذا الباب، لأن من استؤجر على شيء فهو أمين فيه. هذا واضح. فإذا هذا الذي استأجر الشيء فهو يتصرف فيه وفق الأمانة، يعرف أنه لو يعني فجأة حصلت تغييرات من البلدية وصار في ضغط وجاء له سباك ويقول له ترى ضغط زايد على المواصير، انت مالك الشقة؟ يقول لا انا مستأجر، يا ترى لو ظلت شهر شهرين تتفجر كل مواصير البيت، هذا بدل مالك اصلا، فيترك حتى تفجر كل مواصير البيت. فينبغي للمستأجر هذا نعم ان يكون أمين، فيبلغ صاحبه الملك ولا يقول هذا أصل مو ملكي خليه يفتح. نعم، ومن استؤجر على شيء فهو أمين فيه، وليس عليه شيء منه ضمان إذا أفسد أو تلف. صحيح؟ لا، ليس مطلقا، إنما يكون عليه بتضييعه وتفريط، فإذا فرط فعليه الضمان حينئذ. وقال كرماني: دخول هذا الحديث في باب الإجارة للإشارة أن خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال. طيب، فحينئذ جاء الحديث الآخر وهو وقول مسدس، حدثنا مسدس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في صحيحه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده.
نعم، هذا توفيق من الإمام إيراد هذا الحديث، وهو يهمنا نحن لأجل أنه يتعلق بالوظائف في الدولة والمناصب وتولية المناصب فيها، فإن صاحب المنصب أجير في الواقع، الدولة تستأجره للقيام بالعمل مديرا كان أو وزير. فهل للشخص أن يطلب العمل، يعني وزيرا أو أميرا على منطقة مثلا، من ولي الأمر ويقول: إني أهوى أن أصبح مديرا أو وزيرا؟ فهنا البحث: هل يجوز له فعل ذلك؟ فخرج هنا البخاري بإسناده من طريق حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى النبي ومعي رجلان من الأشعريين. قبيلة أبي موسى الأشعري. فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ قال: لن نستعمل على عملنا من أراده، يعني من يريد العمل في الدولة كالمنصب فإنه لا يعينه السلطان، إلا إذا رجحه السلطان، أن الشخص لن يذكر عيوب نفسه ولا يعرفها ويتغافل عنها، فلا بد حينئذ أن يرشح، أن ينصبه السلطان بناء على ترشيح قدم إليه ومعرفة بحاله. أما من أراد العمل والإمارة أو الوزارة أو نحو ذلك، فإن النبي قد قال في مثله: لن نستعمل على عملنا من أراده، بل من أردناه نحن ورشحناه نحن ليكون جديرا بالعمل، ولن يرشح ولي الأمر إلا الأكفاء الذين يرشحهم عن دراسة تجمع عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك. إنا لا نولي على عملنا من أراده. ولأن طالب العمالة يدل على الحرص، فينبغي أن يحترس من هذا الحريص، لأنه لن يذكر عيوب نفسه، مثل أنه لا يقدر القيام بعباء الإمارة وأنه لن يعان عليها. فالنبي ذكر في حديث آخر أنه إذا أخذ الإمارة عن غير مسألة أعين عليها، أما إذا أخذها بمسألة لن يعان عليه. فليخف ولي الأمر حينئذ من هذا على تلك الوزارة أو ذلك المكان، أن ربنا لن يعينه عليه إذا استشرف له، وإنما يعان عليه إذا
لم يطلبها،
إذا رشحه هو. وهذا يدل على منع تولية من يحرص على ولاية، وذلك إما على سبيل التحريم أو الكراهة. وإلى التحريم جنح القرطبي، ولكن يستثنى من ذلك من تعين عليه. كيف يكون؟ مثلا في دائرة حكومية فيأتي مرشح لا يتردد أن نعين بواسطة، لا يبقى شيء يعني، والعمل فوضى والأموال تذهب ولا الحرص، ولي الأمر وثق في من توسط له به. ونظر في الدائرة فليس ثم أحد يقوم بهذه المهمة والمسؤولية، فيتعين لا شك ولا ريب على أحد أفراد هذا العمل أن ينقذ هذه المصلحة كي لا تتعطل ويحصل لها الخسران، لأن من أمره يعود إلى بيت مال المسلمين كلهم. فحينئذ أولا ينبغي أن يرفع الأمر هذا للسلطان ويذكر له ما يحصل في المكان بالدليل والبرهان إن استطاع لذلك سبيلا. فحينئذ إن قال له السلطان طيب من تعرف هذا المكان يمسكه، فإذا تعين فهنا يتعين عليه، إذا كان يعرفه يقول والله أنا أحسن هذا المكان لأن قد سبقت عين في مثله إلى آخره. وخير من يستشهد عليه في ذلك يوسف عليه السلام، فإنه بعدما وثق فيه السلطان وقربه قال له اجعلني على خزائن الأرض، لأنه تعين على يوسف ورأى أن غيره أو لا يوجد أحد يحفظ المال مثله أو على دراية ونباهة وغير ذلك من مقتضيات السلطان على المال كما يسمى اليوم أظن وزير مالية أو شيء مثل هذا، فقال اجعلني على خزائن الأرض لعلمه بالحساب وعلمه بالحفظ ونحو ذلك مما يؤهل للسلطة في التخصص المنوط به. طيب اقرأ الباب الذي بعده.
قال
قال الإمام البخاري: باب رعي الغنم على قراريط. قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم. فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
نعم، هذا الحديث فيه بيان نوع من الإجارة، وهي إجارة رعي الغنم على قراريط. والقيراط هو جزء من الدينار أو الدرهم، كما قال أهل العلم، كل شيء مثلا بقيراط. قال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع مكة، ولم يرد القراريط من فضة، هذا غريب. وصوبه من الجوزي تبع لابن ناصر، لكن رجح الأول لأن أهل مكة أنه قراريط هي جزء من إيش؟ من الدراهم والدنانير. ليش رجحها؟ قال: ما عندنا موضع اسمه قراريط. هو الصحيح. وما ما رواه النسائي من حديث نصر بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي حزن: افتخر أهل الإبل وأهل الغنم، فقال رسول الله: بعث أو بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بجياد. إذن ليس هناك إيش موضع اسمه قراريط، والصواب أن فيه إثبات الإجارة لرعي الغنم بقراريط معلومة. وأما حديث يستفتحون، يعني يستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، ليس فيه استدلال لما ذكر فيها القيراط، وما الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة؟ سبحان الله، عدة مصالح أن يرعى النبي، ما من نبي لرعي
الغنم.
الغنم أول مصلحة، وقد ورأيت الشارح ما ذكرها، سبحان الله، أن رعي الغنم يورث إيش؟
أمانة،
رقة القلب. أما الإبل فأهلها أهل الكبر والفخر، فدادين عن الصياحين، كما أخبرني زميل بالعمل سابق يرعى الإبل فذكر لي هذا، أو يذهب لرعاتهم في الصحاري فقال: صياحين، والفداد هو الصياح، فتجد يتكلم لغة الصياح حتى يتفهم معه، هذا قال، تجد عنده يعني نفرة في الكلام ويتكلم، أو ما اعتاده من الصياح الإبل اللي كبر حجمها، أو سماهم منهم فداد أو فدادين عن الصياحين. وأيضا لأن مخالطتها يحصل معها التمرن على الصبر عليها بلم شتاتها وتفقدها، ما يصبر به النبي ويتمرن على رعاية الأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيقا على أمته ويرعاهم ويسأل، كما ترون في الأحاديث، رأيتم في الحديث عند أبي داود رأى رجل شيخا كبيرا يمشي، ولعله كان يمشي في الشمس، قال: ما بال هذا يتفقد مثل الراعي يتفقد الغنم، كيف؟ فقال: نذر أن يمشي، فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني سبحانه وتعالى. فيحصل التمرن برعيها على ما يكلفون به من القيام بأمر أمتهم، ويحصل كما من رقة لهم وشفقة وتعود على الصبر على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المراعي ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع العدو عنها كالذئب، دفع العدو عنها كالذئب. شفت النبي كيف دفع عن أمة العدو؟ والله ما قصر، والله قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه هل البدع والضلال فاحذروهم لا تمشون معهم لا تسمعون لهم فأولئك الذين سمى الله. وقال من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه كما عند الترمذي، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة الشر. هذا أصل التحذير من البدع، هذا الحديث أصل التحذير من أهل البدع والضلال. فانظر كيف خاف على أمته من أهل البدع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل لما ترك الناس آذانهم من البدع وصلوا إليها ذهبت الأسرع عنهم وتبعوهم. أمس شاب يحكي لي يقال كان معنا يمشي على منهج السلف، رجل شاب معنا في الجامعة نعرفه يذم أهل البدع ويسميهم، لكن قال عنده خصلة ما اتبع فيها السلف، كان يتخوب بالنظر في قنواتهم، يقول خلنا نشوف ايش يقولون استطلاع. طيب كم حذرنا وحذر المشايخ لا تجالس اهل البدع، هذا كان يسمع مو مقتنع، يعني ايش يعني لا تسمعوا لاهل الهوى، يقول انا عندي عقل يعني لن يفتنوني، فعوقب. فصار ينقل شبه عنهم عجزا يرده ويفحم في زعمه من كان معه متقلدا للسنة. والآن أصبح يقول، يعني من مقالاته البدعية أذكر التي نقلها لي هذا الشاب، قال الآن قائمين بثورة على المشايخ الذي يذمون ولي الأمر في المحاضرات والأسماء والمجالس، ذم ولي الأمر، طلعنا نزلنا صغيرة ولا كبيرة؟ تسكت الشاب، شوف كيف لبس عليهم، هذا أصبح حامل مرض ينبغي مثل كورونا يعتزلونه. فقال صغيرة، خلاص أول ما يتوضأ تروح لا تكبروا الأمر لا صغائر، اختار فتكلم بولي الأمر لا صغائر كبائر. إيش الدليل؟ الكبائر. ما رأيت كيف ما كان يتكلم معك، لكن لما صار يضع أذنيه لمقالات أو لمواقع أهل البدع افتتن، انتج فتنته هذه، حمل المرض حمل. فالشاب مسكين عصرت به هذا الشبه وجاي يشتكيني، قال طيب صغيرة كيف نقول كبيرة لآخر؟ قلت له يا ولدي هذه الآن سنة ولا بدعة؟ صار الغضب على المنكرات ولي الأمر والظلم، كيف نرضى بالظلم إلى آخره. قال لي بدعة، قلت هو البدعة من جنس الصغير والكبائر. كبائر. قال البرباري ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لكبائر، لأن مادة البدعة خبيثة فيها تشريك بين العبد وبين ربه الذي الحكم له، فيقول الحكم بهذا شرعي، والله ما جعله شرعي، هذه غيره والله ما جعلها غيره، جعلها بدعة. أرأيت؟ فلا تسمعوا يا إخواني لها البدعة، وأنصح بترك نقل مقاطعهم اللي يلبسون في الناس عليها إلا يكون مقطع صوتي ينقل يسقطهم، كما نقل الله يجزاه خير عسارة سويدان أنه يقول لا بأس للمسلم أن يرد على الله على رسوله على الإسلام، خرج عن مسمى العقل، لا عقل لا خرج. ما رأيت إلحاد أشد من هذا؟ يعني إبليس هل قال هذه المقالة؟ حتى إبليس قال أسجد بخاططينا، مسألة واحدة. هذا نظر أنه يجوز في كل المسألة، لو ألف مسألة ترد على الله. صار من هذا الوجه كلامه أشنع ولا إبليس؟ هذا الوجه هو أشنع الخبيث. هذا لا بأس بالرد على الله، إيش الانفلات هذا كله؟ كله لإرضاء الغرب وإلى الصدق، ويذوب حقده في حينئذ بزعمك في من خير لك أن تبقى تحت إمرته من هؤلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون الجنون فنون. طيب، أقرأ.
قال رحمه الله: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا. الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل.
نعم، بعد الأذان إن شاء الله نكمل منتقل الدليل. قال رحمه الله: باب استئجار المشركين عند الضرورة. هذه الترجمة مشعر بن مصنف يرى امتناع استئجار المشرك حربيا أو ذميا، لأنه ما فرق ما قال الحربي، فدخل في الترجمة الحربي والذمي، إلا عند الاحتياج له كتعذر وجود المسلم، كتعذر وجود المسلم. قال: أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي يهود خيبر، استأجرهم النبي، لكن لأي شيء؟ ما راح، ما شاف مهرة في الزراعة يتقنون أمرها مثله، فلما شاركهم بالثمرة تخرج من الأرض ويعملون بالزراعة كان لحاجة. نعم، فدل ذلك على ذلك. وحينئذ يدل على هذا التصريح بمنع استئجارهم، كما أخذ ذلك من حديث: إنا لا نستعين بمشرك. فإذا جمعت لا نستعين بمشرك مع خيبر، فيخرج لك ما ترجمه البخاري أنك لا تستأجرهم إلا ليش؟ لحاجة. إذا أخذنا مذهب البخاري في ذلك وأن جعلنا التقيد بالحاجة ليس مطلقا، فأي شيء نستفيده على عقيدتنا وديننا من هذه الترجمة؟ أي، لأن المستأجر يدخل وما عنده يعني ربازع دينه، ينظر في نسائك ويتكلم بالغيبة ويلبس الشورت وتقعد عنه وراءه لا تفعل كذا ويفعل كذا، قد تؤثر على من معك. لكن إذا قيد بالحاجة حينئذ يقل استئجاره، ويكون حتى لا يتعطل المصالح في ذلك. فرأى البخاري إذن الجمع بين الأخبار لما قال كلمة عند الضرورة، ما أطلق القول رحمة الله عليه، قال البطال عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها، هذا جماهير الفقهاء، لكن تعرفون ما ميز به البخاري من دقة في النظر والجمع بين الأحاديث. وأما ما ذكر ابن بطال قوله إن من الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه ذل المسلم، هذا فيه نظر. ليش؟ لما تقدم من أثر علي رضي الله تعالى عنه، ويدل على ذلك يعني جواز استئجارهم معاملة خيبة. وأشار في الترجم بقوله إذا لم يوجد أهل الإسلام يتمكنون من ذلك، قال إذا لم يوجد أهل الإسلام. نعم. والقصة التي رويت من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع سيده قال أن النبي قاتل أهل خيبر صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فيه وأراد أن يجليه، قال يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا شطر ولكم الشطر. الحديث كيف أجابهم؟ لمعرفته بما يصلح من أرضه، فنزل مصنف من لا يعرف المنزلة من لا يوجد. طيب ننتقل ل إلى شك أنصح مع كل إنسان من عرف من منهجه أن سروري أو إخواني أو تبليغي ألا يستعمله في عملك فيفسد بقية العمال عليك، خاصة إذا كنت سلفيا يا مدير أو يا صاحب المصلحة، فإن يبدأ عاد يحرش إيش عليك وإن صاحبنا إيش هذا مديرنا عميل ومديرنا، ويبدأ يقود ثورة شغب عليك في شركتك لأنك بده، ولا مانع عنده أنك يعني إن كان في نفس الدواعش والإخوان التكفير يسرق من إيش إيه سميه مال هذه غنائم. إيه والله هكذا كان يفتيني، كان يذكر لي إخواننا الذين في بعض المصالح يسرقون ويتأولون أن هذا مال يعني غناية، أن تلك الدولة ظالمة وحكومتها ظالمة، ويأخذون الفلوس لأنفسهم من غير خوف من الله جهل. طيب ولكن ننتقل، والنبي يستأجر خريت ليش؟ الحاجة انه يعرف الطرق مكه في حديث الثور الا قرات انت قبل قليل ولم نذكر هذه المساله. استاجر النبي ابو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي عاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهدايه للطريق. قد رأى سيمين حلف في آل عاص بن وائب وهو على دين كفار قريش، فأمنا فدفع إليه راحلتهما وأعداه الغر ثور بعد 3 ليال. ليش؟ لأنه إيه؟ يعلم حاجته والضرورة أنه يعلم الطريق، ما وجده مسلم. هذا مذهب البخاري. حديث أبي داود، حديث أبي داود، حديث أبي داود. هم إذا أطلقوا يعني الضرورة يريدون بها الضرورة يعني الشرعية اللي هي ما يوجد غيره، هنا يقصدون الضرورة ما يوجد غيره يسمونها ضرورة، ما يوجد غيره، وليس الضرورة في أكل ميتة أن ما يوجد غيره. طيب